الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا أيها الإخوة الكرام مع كتاب ملخص الفقه للشيخ العلامة الدكتور صالح الفوزان حفظه الله، وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن باب الآنية وثياب الكفار، باب الآنية وثياب الكفار. افتح معي الكتاب على هذا الباب. قول المصنف: باب، الباب هو ما يدخل منه إلى الشيء، تدخل إلى الشيء من بابه. لذلك داب الفقهاء والمحدثون على التقسيم إلى كتب، أبواب، فصول. قلنا باب الآنية، الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء والسوائل، بمعنى الأواني قد تكون من جلد، قد تكون من خشب، قد تكون من حديد، الآنية. ولماذا بدأ المصنف كما قلنا في اللقاء السابق بباب الآنية بعد الطهارة؟ لماذا؟ لأنك عند وضوئك تحتاج إلى الإناء ليكون فيه الماء، فهناك تعلق مباشر بالآنية أو للآنية بالماء. قال المصنف: والأصل فيها الإباحة. الأصل في الآنية الإباحة، هذه قاعدة. سنأخذ اليوم مجموعة من القواعد تكون معنا لتبسيط الأمور الفقهية. الأصل في الآنية الإباحة، يبقى كل إناء مباح. يعني مباح؟ يعني جائز، يعني يحل أن يستخدم. إذن من أراد أن يحرم إناء يلزمه الدليل. نقول له: ما الدليل على حرمته؟ ليقول قائل: هذا الإناء حرام. تقول له: لماذا؟ يقول: ائتني بدليل على أنه حلال. لا، الأصل الإباحة، أنت الذي يلزمك الدليل. قال المصنف: والأصل فيها الإباحة. ثم قال: فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر. يباح استعمال واتخاذ، انتبه، قال استعمال واتخاذ. ما الفرق بين الاستعمال والاتخاذ؟ ممكن كما قلت اتخذ الإناء للزينة، لحاجتي إليه مستقبلا، لادخاره عندما يأتيني ضيوف أو أضياف، أخرج الأواني غير المستعملة، هذا اتخاذ. والاستعمال هو الاستعمال، فالاتخاذ يختلف عن الاستعمال. قال: فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين. المصنف هنا قال ما عدا نوعين، وأقول ما عدا ثلاث أنواع، أضف نوعا ثالثا. هو يقول ما عدا نوعين: إناء الذهب والفضة، ثم قال وجلود الميتة. إناء الذهب والفضة وجلود الميتة، نمرة ثلاثة. إيه بقى نمرة ثلاثة؟ جلد الإنسان لحرمته. الإنسان حرمته ميت كحرمته حي، فلا يجوز أن يستخدم جلد إنسان كإناء لحرمته، فهذا يمكن أن يضاف إلى أنواع الأول والثاني. ما الأدلة على هذا الاستثناء؟ الاستثناء دليل العموم. ايه معنى الكلام ده؟ يعني اذا استثنينا شيئا من شيء يصبح العام له الحكم والمستثنى له حكم خاص. اما آنية الذهب والفضة فلحديث حذيفة الذي رواه الجماعة، من قول الجماعة نقصد بهم من؟ البخاري، مسلم، ابو داود، الترمذي، ابن ماجه، النسائي كما قال، رواه الجماعة من حديث حذيفة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا حديث نص على تحريم الشرب في إناء الذهب والفضة، وعلى تحريم تناول الطعام فيهما. قال: والدليل الثاني حديث ميمونة، قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توعده بنار جهنم، وأي معصية، انتبه، أي معصية عليها عذاب أو لعن أو طرد أو غضب كبيرة من الكبائر. يعني كل حديث أو آية فيها لعنه الله، غضب الله عليه، له عذاب جهنم، هذا يدل على أنها كبيرة. فالكبيرة ما توعد الله فاعلها بهذه العقوبات أو بأحد منها. قال: والذي والنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأ. بمعنى أن لو أن الإناء مموه بالذهب يحرم، له أيضا مموه بالفضة يحرم. هنا مسألة: الشرب وتناول الطعام حرام في آنية الذهب والفضة، طيب الوضوء حرام أيضا من إناء الذهب والفضة، طيب الاتخاذ والاستعمال فيه خلاف. رجل اتخذ مقابض البيت عنده من الفضة أو من الذهب، مقبض الباب من الذهب، ما حكمه؟ هذا لم يأكل فيه ولا يشرب، إنما استعمل، استعمل، هل هذا حرام أم حلال؟ العلماء اختلفوا. الأرجح من أقوالهم عدم الحرمة. لماذا؟ لأن الحديث يخص الطعام والشراب، التوسع في الحرمة يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ولكن المصنف هنا يقول: وقال النووي رحمه الله: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها، خلاص، وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. حقيقة كلام النووي يحتاج إلى مراجعة، لأن النووي رحمه الله كثيرا ما يقول في المسألة إجماع ولا تجد فيها إجماعا، وربما يريد رحمه الله إجماع الشافعية، لا يريد الإجماع بالمعنى العام، لأن هناك من العلماء من أباح استعمال الذهب والفضة واتخاذهما في غير الأكل والشرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب على الرجال ولم يحرم الفضة، يعني التحريم يحتاج إلى دليل. الأصل في الأشياء الإباحة، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلا يجوز أن نحرم إلا بدليل. فمن أراد أن يحرم فليأتي بالدليل، كلمة حرام صعبة إلا بدليل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يعني لا تقول حرام إلا بدليل على العبادات. الأصل في العبادات المنع والحرمة، لا أفعل عبادة إلا بدليل. لماذا؟ لأن العبادة أمر يتقرب به إلى الله، فتحتاج إلى دليل، تصلي لدليل، تصوم لدليل. إذن نقول ان المصنف ان المصنف هنا بدأ بأناة الذهب والفضة. طبعا أسئلة كثيرة تأتي وستأتي بعد ذلك. هل يجوز ان اتخذ ضرسا من ذهب؟ يجوز. هل يجوز ان اصلي مقابض الابواب ذهب؟ يجوز. الراجح نعم، هذا استعمال بخلاف لبس الذهب للرجال واتخاذ آنية الذهب والفضة للطعام والشراب. شيخ الإسلام يقول الفضة للرجال الأصل فيها الحل، الفضة للرجال والذهب للرجال حرام، وأما للنساء فهو حلال. طب ما الدليل على حرمة الذهب للرجال؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك فقال هذان الحلوى الذهب حرامان على ذكور أمتي، حرامان. فإذا استثنى الذهب فهو حرام، لا يجوز لرجل أن يلبسه، يجوز له أن يلبس الفضة، لأن النبي اتخذ خاتما من فضة كما في البخاري. طيب إناء الكسر هل يجوز أن ألحمه بفضة أو بذهب؟ الذهب لا يجوز، الفضة يجوز. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فاتخذ له لحاما من فضة، قال العلماء بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون الضبة من فضة، اللحام يعني. اثنين أن تكون يسيرة. نمرة ثلاثة أن تكون لحاجة. ما معنى لحاجة؟ يعني ليست لزينة، ليست لزينة، من فضة. أن تكون لحاجة، أن تكون يسيرة كما قال العلماء. طيب إذا نحن هنا بينا النوع الأول من الأواني المحرمة. النوع الثاني قال المصنف وتباح آنية الكفار التي يستعملونها ما لم تعلم نجاستها. مهم، آنية لكافر هل يجوز أن أستخدمها؟ الأصل أنها يجوز أن تستخدم إلا إذا علم النجاسة. طيب إذا علمت النجاسة ماذا أفعل؟ ولم أجد غيرها أغسلها وأستخدمها. لحديث أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنهم كانوا ليس عندهم إلا أواني للكفار، يبقى أناس الكافر الأصل فيها الحل إلا إذا علم أنها نجسة فتغسل ثم تستعمل. متى؟ إن لم أجد سواها. يبقى إذن أناس الكفار، ثياب الكفار، رجل كافر أهداك ثوبا تلبسه؟ نعم، الأصل فيه الحل إلا إذا علم أنه كان يباشر نجاسة عنده. إذا أنت الآن مطالب بالتحري، الأصل فيه الحل، خلاص. بالتالي إناء نصراني، إناء يهودي، ثوب يهودي، ثوب نصراني، جاكت من يهودي، البسه. من الذي حرمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، أكل ذراع الشاه المسموم يوم خيبر، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ابن عباس يقول طعامهم أي ذبائحهم، المقصود الطعام هنا الذبائح، لأن ما سوى الذبائح من أهل الكتاب ومن غيرهم حلال. طيب إذا آنية الكفار يختلف عن أهل الكتاب، انتبه، يعني الدهريون، الشيعيون، المديون، ما حكم آنيتهم؟ حلال، من باب أولى آنية أهل الكتاب يجوز أن تستخدم إلا إذا علم نجاستها. خذ هذه القواعد اكتبها في الهامش. واحد، كل نجس حرام. إذا حكمنا بنجاسة الشيء الشرع حكم بنجاسته إذن هو حرام. اثنين، ليس كل حرام نجسة. اكتب الحشيش، الحشيشة حرام، البنجو حرام، هل هو نجس؟ ليس بنجس. السموم حرام، نجسة؟ ليست بنجسة. السجائر حرام، نجسة؟ ليست بنجسة. يبقى قال السنة تقول ليس كل حرام نجسة، كل نجس حرام، دي القاعدة الأولى. طب التالتة اكتبها حتى تتذكر معي، كل حلال طاهر، كل ما أحله الله هو طاهر. نعم، هذه القاعدة الثالثة، كل حلال ايه؟ طاهر. لذلك هذه القاعدة في ثياب الكفار وأوانيهم، رغم أن ذبائح الكفار حرام. من هم الكفار؟ ذبيحة جاءتك من دولة شيوعية حرام، آنيتهم وثيابهم حلال. رغم أن ذبائح الكفار حرام، الكفار بخلاف أهل الكتاب. يقول لي ذبيحة جاية من أمريكا أكلها ولا لا؟ كلها. الأصل في طعامهم الحل. يجي واحد يقول يصعقونها بالكهرباء، عندك يقين؟ الأصل أن طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا هو الأصل. قال ابن عباس ذبائحهم، من أراد أن يأتي بحرمة يأتي بالدليل، يلزمه الدليل، هو الذي يلزمه الدليل، ليس الدليل علي أن أثبت أنهم حل. الله يقول حل لكم طعامهم، حل لكم. طيب، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل. يعني أوان الكفار إن علمت النجاسة تغسل وتستعمل. متى؟ إن لم أجد سواها. بالطبع إن وجدت سواها أستعمله. نعم، وتستعمل بعد ذلك لحديث أبي ثعلبة كما قلنا. اثنين، النوع الثاني من الأواني، جلود الميتة. الميتة نجسة لقول الله سبحانه وتعالى فإنه رجس، الميتة رجس، فهي نجسة إلا جلد الميتة، إذا دبغ يطهر. يعني كبد الميتة نجس، لحم الميتة نجس، لا يجوز أن يؤكل ويحرم. عظام الميتة نجسة، ما بداخلها، لسانها نجس. طيب كيف يتم تطهير الجلد؟ بأن يدبغ. يعني جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر. قال المصنف جلود الميتة فيحرم استعمالها، يحرم استعمالها إلا إذا دبغت، إلا إذا دبغت. يعني إذا دبغت جلود الميتة تتحول من النجاسة إلى، عشان كده أما نذبح الضحية في العيد ماذا نفعل؟ ندبغ جلد الأضحية ونجلس عليه، الفرو يعني حلال لأنه دبغ، بشرط الدبغ، إذا دبغ فقد طهر. قال فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، جلود الايه؟ الميتة. انتبه، الميتة نجسة إلا ميتة، اكتب على الجنب، الميتة نجسة إلا ميتة الآدمي، الآدمي لا ينجس أبدا، لا ينجس. والدليل أنه يغسل بعد موته كما قال صلى الله عليه وسلم، فلو كان نجسا تغسيله لا يفعل فيه شيء، شيئا على الإطلاق. ولذلك المؤمن لا ينجس. أبو هريرة في حديث البخاري لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، أبو هريرة جنب في الطريق، ابن حجر استدل بذلك على أن الجنب يسير في الشارع لضرورة لحاجة، يعني خرج من بيته لأمر ضروري وهو جنب. أبو هريرة كان يسير جنبا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فانزوى، فرأه رسول الله عليه الصلاة والسلام فنادى عليه: يا أبا هريرة ما لك انزويت؟ قال: يا رسول الله كنت نجسا فخشيت أن أقابلك. سبحان الله. قال: يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس. يعني لذلك تجد من أخطاء الشائعة يقول لك فلان ده نجس، خطأ، جنب وليس بنجس. الجنابة تختلف عن النجاسة. المشرك نجس كالكلب الأجرب، إنما المشركون نجس. النجاسة معنوية مش نجاسة حسية، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب ويواشرها ويعاشرها. إذن في هذه الحالة هل إذا صافحها توضأ؟ لا، دي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية كما يقول الجمهور وهو الراجح. يقول: جلود الميتة يحرم استعمالها إلا إذا دبغت. احنا كل ميتة نجسة إلا ميتة الآدمي بس. لا، ما لا نفس له سائلة. أضف هذا في الكتاب أكرمك الله، اكتب كده على الجنب: كل ميتة نجسة إلا ميتة الآدمي. اتنين: ما لا نفس له سائلة. ايه ما لا نفس له سائلة دي؟ الذبابة، الدبان أكرمك الله، لها دم؟ ما عندها دم. مش ما عندهاش دم يعني، لا هي عندها، نسأل الله العافية. يعني إذا الذبابة ليس لها نفس، ليس لها دم يسيل منها. البعوضة لا نفس له سائلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم، وقعت الذبابة هنا، فليغمسها. طيب، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر داء شفاء. ألا، طب حينما أغمس الذبابة هتموت ولا لا؟ هتموت. تحت الماء ولا فوق الماء؟ تحت الماء. فلما أنها ماتت تحت الماء نجسته بالطبع؟ لا، إذا هي طاهرة. شوف سيدنا الفقهاء قالوا: ما لا نفس له سائلة، زي الذبابة، زي البعوضة، لا نفس لها، لا دم يسيل منها. إنما مثلا الصراصير المتولدة التي تتغذى على الغائط في الحمامات تحرم. نعم. طيب، نتلقى التلفونات ثم نستكمل إن شاء الله تعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تسمح، هو السبرتو طاهر ولا نجس؟
السبرتو؟ نعم. سؤال تاني؟
لا شكرا،
بارك الله فيك. تقول السائلة الكريمة: السبرتو طاهر أم نجس؟ لا، السبرتو طاهر، طاهر. حتى الخمر هناك اختلاف في طهرتها أم نجاستها. بعض العلماء يرون الطهارة، والدليل على طهارة الخمر أن الصحابة أراقوها على الأرض لما حرمها الله. هل يريق الصحابة على الأرض ما هو نجس؟ بالطبع لا. حينما أقام عمر الحد على بعض شارب الخمور، هل أمرهم بغسل أفواههم؟ بالطبع لا. هذا استدلال بعض العلماء في عدم نجاسة الخمر، حرام إلا أنها ليست نجسة، عند بعضهم هي نجسة. إنما الأصل طالما تحلل. يجي واحد يقول لك: ما حكم العطور التي فيها سبرتو؟ نجسة. شيخ لا تحجر واسعا أكرمك الله. الغائط حينما يستعمل كسمات في الأرض، الغائط حينما يستعمل كسمات في الأرض، الغائط أصله نجس، تحلل في التربة وأصبح غذاء للنبات، يمتصه النبات. تحلل أم لم يتحلل؟ تحلل. فتحلله يعني استحال إلى حلال. انتبه، فأختي الفاضلة ليس فيه نجاسة، والله تعالى أعلم. نعم. يبقى الميت نجس إلا ميتة الأدم ومال نفس له إيه سائلة. طيب طالما أن الميت نجس يبقى كل ما فيها نجس إلا الجلد، الجلد له استثناء، وشعرها المنفصل عنها مش ما بداخلها، لا المنفصل عنها. ولذلك قاعدة برضه 4، كل ما أبين من حي فهو ميت. يعني ايه؟ من فصل من حي يأخذ حكم الميت نجس. يعني بقرة قطع ذيلها وهي حية، ما حكم الذيل؟ نجس، لأن ميتة البقرة الميتة مش المزكاة نجسة. فكل ما أبين منها من فصل عنها يأخذ نفس حكم الحكم كما لو ماتت. انتبه لهذا. واحد يقول بقى الهرة يعني القطة أكرمك الله ما حكم جلدها؟ القطة الهرة من الطوافين عليكم والطوافات. نعم ناخذ التليفون ونكمل ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
اكرمكم الله.
الله يبارك لك. لو سمحت كنت عايز اعرف بس اقسام التوحيد وشروط لا اله الا الله. الله يكرمك.
اكرمكم الله. سؤال تاني. الاخ الكريم بيسأل اقسام التوحيد وشروط لا اله الا الله. رغم تعلق هذا السؤال بعلم العقيدة انما نجيب عنه لأهميته. اقسام التوحيد، قسم العلماء التوحيد الى اقسام 3: توحيد ربوبية، وتوحيد الوهية، وتوحيد اسماء وصفات. توحيد الربوبية معناه توحيد الافعال، الخلق، الرزق، الاحياء، الاماتة، هذه افعال الله سبحانه وتعالى اختص بها دون غيره. والمشركون كانوا يقرون هذا النوع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، بالله يخلق. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، هناك إقرار منهم بهذا القسم. إنما القسم الثاني توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبودية الذي جاء به الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. مقصود دعوة الأنبياء، غاية بعثة الأنبياء، الهدف من بعثتهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، هذا هو الهدف. العبادة معناها الشامل، توحيد العبودية، لا تكون إلا لله العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، نسك يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن القسم الثاني من التوحيد توحيد الألوهية، تسميه توحيد العبودية، توحيد القصد والطلب. الأول توحيد الربوبية، توحيد المعرفة والإثبات. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم، يثبت له الأسماء كما أثبتها لنفسه، أو كما أثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. القسم اللي شروط لا إله إلا الله، وبشروط 7 قد قيدت شروطها 7، وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم، واليقين، والقبول، والانقياد، فادري ما أقول، والصدق، والإخلاص، والمحبة. وفقك الله لما أحبه. نأخذ هذا السؤال إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إزيك يا سيدنا؟
الله يبارك فيكم.
دلوقتي الإسلام بيبدأ من لا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم.
طيب دلوقتي الناس كتير زي مش زي يعني كتير يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن بعيد عن الهداية. يعني يجب حينما كنا في رمضان اقول له انت صايم يجب تصلي، يقول لي لا ده الصيام حاجة والصلاة حاجة، ويقول لي ده الحج حاجة والزكاة حاجة.
نعم.
يعني بايه بيشكل زي ما هو عايز. فعاوز اعرف ايه ده، هل ده يبقى اسلامه كامل وادم هو شهد ان لا اله الا الله وصام، هل ينفع يقبل الله منه الصيام ام لا، يقبل منه الصلاة ام لا.
نعم.
يقبل منه الحج ام لا.
نعم.
وهكذا اريد ان يعني معلومة كده عشان اعرف انا عايش ازاي.
الله يبارك فيك.
وايه هدفي وايه ما حياتي. بس وجزاك الله عني خير.
في سؤال تاني؟
لا جزاك الله عني.
الله يبارك فيك.
شكرا.
حقيقة سؤال الاخ الفاضل خطير ومهم. البعض يصوم ولا يصلي، معذرة، يصوم ولا يصلي. طيب لمن تصوم؟ لله عز وجل. تصوم لله سبحانه وتعالى. ألا الذي أمرك بالصيام هو الذي أمرك بالصلاة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ سبحان الله العظيم، الذي أمرك بأن تصوم هو الذي أمرك بالصلاة. حيقول أنا أقول بقول لا إله إلا الله، لها شروط يا سيدي. لو كان أمر كما تظن أنت لقالها أبو جهل لا إله إلا الله بسهولة ويسر. لا، الأمر ليس هكذا، الأمر يحتاج إلى ضبط. شروط لا إله إلا الله: نمرة واحد العلم، العلم معناها فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ إيه معناها؟ لا معبود بحق إلا الله. واحد يقول لا حاكم إلا الله، مش معناها ده؟ لا رازق إلا الله، مش معناها ده أيضا؟ إنما لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناها الحقيقي. لا نعبد إلا الله عز وجل. العلم بمعناها. اثنين، اليقين، اليقين أنه لا إله إلا الله. يقول الله ممكن يبقى لا إله إلا الله وممكن يبقى في إله أخرى مع الله، ده شك كفر. أيضا مفهوم أن تتيقن أنه لا إله إلا الله. نعم لا بأس. تفضل أخي. نعم، العلم، اليقين، اليقين يعني عدم الشك. ثلاثة، القبول، القبول لمعناها. الله يقول كذا، يقول لك الله يقول انا لي رأي تاني. لك رأي تاني؟ انت مين عشان يبقى لك رأي تاني؟ انت من؟ ها؟ الله يقول المس حرام، يقول لك لي رأي تاني. انت من؟ انت مخلوق. نعم لا بأس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا مولانا؟
الله يبارك فيك،
ربنا يجازيك عنا خير ان شاء الله.
الله يكرمك.
هو السؤال بالنسبة للدم اللي خارج من الانسان، هل هو نجس؟ والدم اللي خارج من مثلا البقرة او الحيوان اللي يؤكل لحمه هل هو نجس؟ والدم اللي بيخرج من الحيوانات اللي التي لا يؤكل لحمها هل هي نجسة ولا لا؟
نعم، سؤال مهم تعلق بالموضوع. بيسأل السائل ويقول الدم الذي يخرج من الإنسان هل هو نجس أم لا؟ الحق اختلف العلماء في هذا الأمر، لكن الإمام البخاري في صحيحه يبوب ويثبت أن الدم الذي يخرج من الإنسان ليس بنجس، والأدلة على ذلك كثيرة. نمرة واحد، صلى عمر بن الخطاب وجرحه يقطر دما، لما طعنه المجوسي عمر يقطر الدم صلى. الدليل عند البخاري صحابي كان يصلي قيام الليل فضربه الأعداء برمح فسال الدم من جنبه فأكمل الصلاة وهو يقطر دما. لكن إذا خرج الدم من المنافذ المعتادة، الأنف، الفم، القبل، الدبر، هذا ينقض الوضوء. خروج الدم من أحد المنافذ المعتادة ينقض الوضوء لا لنجاسته لا لنجاسته. ولذلك قال العلماء بعدم نجاسة دم الآدمي، هذا هو الراجح أنه ليس بنجس. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، هو حضرتك أنا مرشد سياحي، فهل التعامل مع الأجانب يعني حرام؟ وهل العمولات اللي باخدها من المحلات دي حرام؟
نعم. سؤال ثاني.
لا بس هو السؤال ده يعني هل شغلتي انا حرام؟ يعني انا اصلا يعني بشرح لهم المناطق الاثريه وبصاحبهم من اول نزولهم لمصر لحد مغادرتهم.
فاهم سؤالك يا شيخ.
ماشي جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. الحرام قسمان، حرام لذاته وحرام لوصفه. في باب الانيه، اناء على هيئه اسد، حلال ولا حرام؟ حرام. حرام لذاته ام لوصفه؟ حرام لوصفه. إناء على هيئة كلب، إناء على هيئة إنسان، إناء على هيئة حيوان، ده حرام لوصفه، لأنه لا يجوز أن يشبه ما فيه روح. نفس الكلام عملك أيها الأخ الكريم، أنت تخالط من يشرب الخمور، تخالط المتبرجات، تأخذهم إلى المعاصي، يعصون الله وأنت تقرهم على فعلهم. هذا إذا الآن أنت تساعد على الإثم. إلا إذا إيه؟ إلا كان عملك إرشاد مع نصيحة، مع دعوة، مع غض بصر، مع عدم تعاون على الإثم، ضوابط شرعية لهذا العمل. نعم. بارك الله فيكم. سؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟
الأخت سؤال ثاني.
لا شكرا.
يحرم عليك أن تشتري الذهب بالتقسيط، الذهب بالذهب والفضل ربا، يدا بيد مثلا بمثل، حديث عبادة بن الصامت، لا يجوز أن تشتري الذهب بالتقسيط، إنما في مجلس العقد تقبضي وتأخذي وتدفعي وتنصرفي على انتهاء العلاقة بينك وبين البائع، والله تعالى أعلم. نعود إلى جلد الميت. سؤال فضل. السلام عليكم.
ازيك يا شيخنا؟
ربنا يبارك فيكم.
عامل ايه؟
الحمد لله.
نفع ابوك الأمة يا رب.
الله يبارك فيك.
انا اولادي والله كانوا بيصلوا ورا حضرتك وكانوا بيجوا يحكوا لي عليك من قبل ما اشوفك في قناة الحكمة وفي اي قناة.
الله يكرمك.
الله يخليك. معلش هو سؤال يعني، وبعد ما علي التلفزيون يا رب يبارك لك في عمرك ترد علي.
اتفضلي.
انا بشتري فراخ من واحد مسيحي.
نعم.
وبعدين ايه، انا عيالي ملتزمين.
نعم.
فيقولوا لي يما ما تشتريش، يعني اشتري من المسلم افضل. فالمسلم انا جيبها ب 13 من جاري وهو بيبيعها ب 10، فلما بجيب 7 كيلو بيبقى فيهم 21 جنيه، بقول انا ولا ابوه.
نعم.
وهو بيتبع يقول بسم الله.
نعم.
بسم الله.
نعم.
وسؤال معلش، انا مصاحبه واحده مش يعني هي جارتي مسيحيه.
نعم.
فما بروح ازورها تعبانه، هي بتجيني انا تعبانه.
نعم.
فبصب عندها شاي يعني عامله كيكه تديني.
نعم.
في ايام العيد هي تديني كحك، انا اديها كحك.
نعم.
فعيالي ايه بيقول لي بعيدي، فمش عارفه عشان هي جاره ليا 31 سنه.
نعم.
عمري ما زعلت معاها ولا زعلت معايا.
نعم.
وانا الحمد لله قنوات الله يبارك لكم، وهي بتورينا الصح من الغلط على قد ما بقدر. انا ببعد.
ربنا يكرمك يا اختي.
يا رب يخليك يا حاج ويطول في عمرك ويبارك في عمرك. الله يا رب.
ربنا يبارك فيكم بس يا اولادي.
يا رب. وانا علم اولادي محمد وحاتم ما بيخلوا لك في درس لما بروح يسمعوا.
ربنا يبارك في اولادي.
يا رب وادعي لهم بالهدايه كمان، وكمان وثبتهم عند السنه.
ربنا يبارك فيك وفيهم يا رب. الحقيقه السؤال ده مهم، لان البعض يتشدد، والبعض يظن انه يحسن صنعه. النبي مات ودرعه عند يهودي صلى الله عليه وسلم. النبي أكل من لحم اليهود. زينب التي أذته كما قلت ذراع الشافي عم خيبر. النبي عاد غلاما يهوديا بضوابط. طيب أكل كيكة عند جارة النصرانية، في حاجة اسمها حق الجوار. هل نهدر حق الجوار؟ حق الجوار، الجار له حق على جاره، جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. جار له حق، هو الجار الذي من أهل الكتاب. جار له حقان، هو المسلم له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. جار له ثلاثة حقوق، مسلم قريب لك، حق الجوار وحق الإسلام وحق صلة الرحم. إذا جارتك النصرانية لها عليك حق، هو حق الجوار، حق الجوار لا يهدر بحال. نعم، تقول أشتري من تاجر نصراني أقل من تاجر مسلم، أشتري منه أم لا؟ من الذي حرم البيعة من أهل الكتاب؟ من الذي حرم هذا؟ ائتوني بعلم كنتم صادقين. النبي كان يدخل إلى سوق بني قينقاع في البخاري يبيع ويشتري منهم. تحرمون ما أحل الله؟ سبحان الله العظيم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، النصوص واضحة بينة على حل التعامل مع أهل الكتاب، أن تبيع وتشتري منهم. النبي باع واشترى، أن تعاملهم، النبي عاملهم، أن تؤدي لهم حق الجوار المفروض عليك، أن تعوده إذا مرض حق الجوار، أن تسأل عنه إذا غاب بحق الجوار. في أختي الفاضلة، شراؤك من النصراني ليس فيه شيء، وطعامك عند جارتك النصرانية ليس فيه شيء. الذين يريدون أن يحرموا ما أحل الله فليتقوا الله في دين الله سبحانه، يتقوا الله في دين الله سبحانه وتعالى، ولينظروا إلى هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب. ربما يقول قال هؤلاء مقاتلون، لا يا أخي، هذا جارك نصراني، عامله بالإحسان. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، شنآن أي عداوة. ماذا نقول؟ نأخذ السؤال. وصدق حمار تونة الحكيم، سأقول لكم ماذا قال حمار تونة. تفضل يا شيخ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيكم.
كل عام وأنت بخير.
الله يجزيكم الخير،
تكون بصحة جيدة بمشيئة الرحمن تعالى كل عام.
الله يبارك فيكم.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. لنا سؤالين يعني بعزم حضرتك، يعني حتى لو نذكره عليك يعني.
تفضل يا مولاي.
عاوز تخليهم سؤال احنا تحت امرك يا شيخ.
لا ماشي. ممكن ثلاثة.
براحتك يا شيخ.
اوتر.
الله يخليك.
نعم.
ليا اقرباء، يعني اقرباء اخويا وابن عمي ونسيبي. دول لما كذا مره دايم للصلاه وكذا مره دايم، انا الحمد لله رب العالمين، ربنا عز وجل من عليا بالالتزام، ومره علي من عليا يعني ان انا ايه يعني الحمد لله رب العالمين يعني تفضل الله عز وجل. كذا مره يعني اقول لهم اخواننا الصلاه واديهم اشرطه وافرجهم على الكمبيوتر عندي على حاجات كذا وكذا وكذا.
نعم.
وهم يعني منسلخين خالص، يعني ممكن لو مثلا يا شيخنا يبقى الاذان شغال وهم قاعدين بيلعبوا دومنه مثلا.
لا حول ولا قوة.
وما بيجوش لو مرضى في الكلمة للصلاة.
لا حول ولا قوة.
أفضل أتحايل عليهم وأفضل أعمل، يقول لك يعني إحنا نصلوا مثلا العشاء وما نصلوش، نصلوا المغرب وما نصلوش العشاء، ينفع؟
نعم.
أقول له يعني أنا كمان بقول له ابدأ من المغرب، وممكن تموت بعد المغرب، يبقى ربنا عز وجل كتب لك صلاة.
نعم.
برضه يا شيخنا برضه ده يعني حتى صلاة الجمعة بيصلوها بكل بالعافية.
نعم يا شيخ.
والله بالزق والله يمكن يكونوا بالصلاة.
السؤال الله.
التاني. السؤال الثاني يا شيخنا.
نعم.
ان يعني في ناس كتير بتزعل يعني على غير حق يعني. يعني كان من يوم الثلاث ايام كان في ماتش الكره، الناس كلها زعلت علشان فريق ما اتغلب يعني. وكان في راجل على قناه تانية كان بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، محدش بيزعل خالص على سب النبي صلى الله عليه وسلم وبيزعلوا على الكره يعني. يعني بالله عليك عايزين بس نعرفه الولاء بتاعنا لله ورسوله ولا للكره بس.
ما احسنت يا شيخ
وجزاك الله خير يا شيخ.
الله يبارك فيكم. الحقيقه السؤال الاول الذي يفرط في امر الصلاه، يا أخي الفاضل العزيز، اعلم أن الصلاة هي أول ما تحاسب عليه يوم القيامة. إذا صلحت الصلاة صلح سائر العمل. مسلم بلا صلاة كيف يتحقق له الإسلام؟ مسلم بلا صلاة، سبحان الله العظيم. العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، نص واضح، واضح بين. العلماء يقولون تارك الصلاة يستتاب، يستتاب وإلا يقتل. ألا يقتل ولي الأمر؟ طبعا مش أنا وأنت، ولي الأمر يعني يتركه يا عم صلي مش مصلي، يترك ثاني يوم يا عم صلي مش مصلي، ثالث يوم يا عم صلي وإلا قتلناك مش مصلي واقتلوني، جاحد تركها. سبحان الله العظيم. إذا الصلاة هي عماد هذا الدين، يلعب ضمنة على المقهى ويترك الصلاة، أصنام يعكف عليها ويترك الصلاة. رحم الله عمر ابن الخطاب، لو كان موجودا لأشبعهم ضربا على رؤوسهم بالذرة عند الصلاة. لا ينبغي للمسلم أن يتخلف أبدا. السؤال الثاني أيضا مهم، يقول الأخ الكريم الناس زعلت لما الأهل اتغلب من النجم الساحلي. ما هذا أمر مضحك. ألا يغضبون، ألا يحزنون لضياع القدس؟ ألا يحزنون عند موت طفل فلسطيني؟ ألا يحزنون لضياع المقدسات الإسلامية؟ يحزنون لضياع كأس أفريقيا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول حمار تونة، حمار تونة، تونة يركب أعلاه هو رجل حكيم يركبه، فإذا بيقول الحمار، يقول لو كان هناك إنصاف، قال حمار الحكيم تونة لو أن هناك إنصاف لكنت أركب. هو الذي يركب الحمار، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الجهل المركب ده آفة، الجهل المركب آفة، أي أن الإنسان لا يدري وهو يقول أدري أدري، وهذا مما عمت فيه البلوى. يقول الأخ الكريم الرسول يسب على قناة فضائية ونحن نحزن على ضياع كأس أفريقيا. أتحزن على ضياع كأس ولا تحزن على نبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذا مؤشر لضعف الإيمان في قلبك إن لم يكن لضياعه كلية. أتحزن لأمر دنيوي، أمر صناعة يهودي، الكل يتعصب والكل يصفق والكل يهتف والكل ينزح والكل يشارك. سبحان الله العظيم. قل كل يعمل على شاكلته. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك. انت تكلمت عن شروط لا اله الا الله، تكلمت عن ثلاث شروط اللي هم العلم واليقين والقبول.
ايوه نعم.
يا ريت الله يبارك لك تكمل لنا
ساعه
بقيتهم، وتسالين برضه اسالهم لك كده. الله يحفظك.
تفضل.
الله يبارك لك. في جامع عندنا في قبر، هل يجوز الصلاه فيه؟
انت منين؟
انا من المنصوره.
احنا وسهلا بالدقاليه.
يا مرحب بيك. الله يبارك لك ويحفظك.
تفضل يا مولانا.
وفي تكلمنا برضه عن مواقد الاسلام واين يوجد الله.
نعم.
ويحفظك يا ريت دولي ما تنسهمش يا فضيلة الشيخ دلوقتي.
حاضر. بس انت شايف الاسئلة كثيرة انما حنجاوب. حاضر.
معليش. الله يبارك لك. اصل دي العقيدة دي، اللهم اجعلنا عشنا على التوحيد وعرفنا على التوحيد.
الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. قلنا ان شروط لا اله الا الله العلم واليقين القبول. ثلاثة. اربعة الانقياد. انقياد تام لما قال الله وقال رسول الله. اسلم زمامي لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الانقياد عدم الرد، عدم الشك في قول الله ورسوله. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما اقوله. والصدق والاخلاص والمحبة. الصدق يعني اقولها بلساني يصدقها قلبي، لك عبد الله بن سلول قالها بلسانه وقلبه على الكفر، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا قولهم باللسان ليس بصدق إنما كذب. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا لكن القلوب على الكذب وعلى الكفر وعدم التصديق. والصدق نمرة خمسة الإخلاص. ستة الإخلاص، أن تقولها بإخلاص بغير شك بغير رياء والمحبة أن تحب الله ورسوله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الشروط السبعة. يقول السائل أيضا في مسجد عندنا في قبر أصلي فيه، الجواب ليس لي، الجواب للبخاري، حتى لا يقول السنية وحرموا الصلاة في المساجد التي بها قبور، مش أنا اللي بحرم. عد إلى صحيح البخاري، بواب البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب كراهية الصلاة في المساجد التي بها قبور، ده باب البخاري بوضع على ذلك. والفقهاء الأربعة أيضا، هل يأتي بعد ذلك من يزعم أو يرد قول هؤلاء الأعلام؟ من هو حتى يرد؟ إيه حجمه بالنسبة للبخاري؟ ما حجمه بالنسبة لإمامة أحمد ابن حنبل؟ لكن رحم الله حمار الحكيم، جهلي جهل بسيط وجهله جهل مركب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، لا تتخذوها مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. نعم. السؤال الأخير نواقض الإسلام، ده موضوع طويل نجيبك عنه يا أخي الكريم المنصورة في حلقة القادمة إن شاء الله، لا بأس. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي عم شيخ بس مشكلة كده بعد إذنك.
تفضل. نعم.
كان بيني وبين زوجتي مشكلة كده ورميت عليها من الطلاق، فأنا عايز أردها على عصمتي.
ماذا قلت؟
قلت لها أنت طالق.
أول يمين ولا ثاني ولا ثالث؟
ده الأول عم الشيخ.
متى وقع؟
الأسبوع اللي فات.
الأسبوع اللي فات. ما زالت في بيتك أم خرجت؟
لا خرجت عم الشيخ.
ولماذا خرجت؟
والدتها جت خدتها يعني لما عرفت الموضوع جت خدتها.
أكرمكم الله. سؤال تاني؟
لا عم الشيخ ربنا يبارك لك في عمرك يا رب.
الله يبارك فيك. أولا هذا مما عمت فيه البلوى أيضا، أن المرأة لما يطلقها الزوج تخرج من بيته، لا تخرج لأجل أن يراجعها. البعض يظن أنه بعد الطلاق لابد أن ترحل، هذا فهم خطأ للشرع. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا طلق الرجل امرأته فظل في بيته كم؟ 3 حيضات. ليه؟ لأجل أن يراجعها، ما زالت زوجة، في حكم الزوجة تسمى طلقة رجعية، له أن يراجعها. طب كيف يراجعها؟ الأخ قال لها أنت طالق، طلاق واقع. طب ماذا يفعل؟ راجعها. كيف تراجعها؟ بالقول أو الفعل أو الكتاب، يعني قل لها راجعتك، خلاص قبلتها مراجعة، عاشرتها راجعتها، هذا مراجعة بالفعل، مراجعة بالكتابة راجعتك. نعم. ويستحب أن تشهد على هذه المراجعة، يستحب لا يجب، على وجه إيه؟ الاستحباب. فالطلاق واقع، وكان ينبغي على الأم أن تسأل العلماء، العلماء في زمن الفوضى، تسأل من؟ العلماء. تظل في بيتها، لا تخرج من بيتها لأجل أن يراجعها الزوج، يراجعها متى شاء بلا اختيار منها، بلا اختيار. المراجعة عند الجمهور بلا اختيار، إنما الزوج هو الذي يراجع. نعم. فإن راجعها فهي في حكم الزوج، حتى لو ماتت في فترة المراجعة ترث فيه، يرث فيها، لأنها في حكم الزوجة، يلحقها الظهار والميراث. سبحان الله العظيم، أحكام مهمة أيها الإخوة الكرام الأحباب. الحقيقة أسئلة عديدة، وموضوعنا ما زال فيه القليل فقط، ثم بعد ذلك إن شاء الله سننتقل الأسبوع القادم إلى باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال، باب رقم 3. استعد معي يوم الاثنين الساعة 3، جهز الملخص الفقهي والقلم الرصاص، واكتب ما نضيفه الى الكتاب ان شاء الله تعالى. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن وأن يسترنا جميعا فوق الأرض وأن يسترنا جميعا تحت الأرض وأن لا يفضحنا يوم العرض وأن يغنيها بحلاله عن حرامه وأن يكفيها بفضله عمن سواه. اللهم ارزقنا علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. يا رب العالمين اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد فيها شيء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.